بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلازلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. هذا الباب بوب له البعض باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وساق الإمام مسلم بإسناده فقال حدثني حرملة بن يحيى، قد تقدم معنا وهو صدوق خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة، قال أخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد أخرج له الجماعة وهو ثقة، ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ثقة أخرج له الجماعة، قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب وكلاهما ثقة أخرج لهما أصحاب الكتب، قال يقولان قال أبو هريرة وهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 5000 وشيء من الأحاديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، وهو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الحديث دليل على هذا الأمر، وهو أن الإيمان ينقص، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني، اللا هنا لنفي الكمال، لأن لا أو النفي يكون على 3 مراتب، إما أن يكون لنفي الوجود، وإما أن يكون لنفي الصحة، وإما أن يكون لنفي الكمال، وهذه المراتب بالترتيب. فقولنا لا إله إلا الله مثلا هذه لنفي الوجود أم لنفي الصحة؟ لا إله إلا الله إيش يكون النفي؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق. إذن هو ليس لنفي الوجود، لأن هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله، آلهة كثيرة تعبد من دون الله، لو قيل لا خالق إلا الله نعم هذه لنفي الوجود، لأنه لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لا إله إلا الله هناك كثير آلهة تعبد من دون الله وهي باطلة، إذن لا إله حق إلا الله، هذا هو التقدير. وإما أن تكون لنفي الكمال، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، وليس معنى هذا أنه يخرج بهذا الفعل من الإيمان ويصير كافرا، لأن هذا الحديث يدل على مسألة عند أهل العلم، وهي مسألة الفاسق الملي، والفاسق الملي أقوال الناس فيه ثلاثة. الفاسق الملي أقوال الناس فيه ثلاثة. فمن قال هو ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، وهذا قول الخوارج والمعتزلة من الوعيدية، فإنهم قالوا أن ارتكابه للكبيرة يخرجه من الإيمان، وهذا القول منهم بسبب الأصل الذي عندهم، وهو أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا فعل الإنسان جريمة الزنا عياذا بالله أو الربا أو السرقة يخرج عندهم من الإيمان. ثم اختلف المعتزلة والخوارج في هذه المسألة، فقال الخوارج هو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وقالت المعتزلة هو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين هكذا يقولون. وهذا الكلام الذي هو منزلة بين المنزلتين أحد أصول المعتزلة الخمسة التي يقوم عليها مذهب الاعتزال الباطل، فيقولون هو في الدنيا لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، ولا في الآخرة يوافقون الخوارج في ذلك فيقولون هو مخلد في النار. القول الثاني قول المرجئة من الجهمية والمتكلمة وغيرهم، قالوا مهما فعل الإنسان من معاصي وكبائر فإيمانه كامل لا ينقص، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذن قالوا الإيمان لا ينقص، ومهما فعل الإنسان من المعاصي، حتى قالوا إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل كإيمان أبي بكر، ولا شك في بطلان هذا القول. الله جل وعلا قال ليزداد الذين آمنوا إيمانا، إذن الإيمان يزداد، وما كان يزداد فهو ينقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد في تغيير المنكر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك إيمان ضعيف، هناك إيمان ضعيف. فعقيدة أهل السنة والجماعة وهو القول الثالث أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من فعل كبيرة فإنه مؤمن ناقص الإيمان. القول الثالث مؤمن ناقص الإيمان، من فعل كبيرة فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أي لا يخرج من الإيمان، هذا ما زال عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، فليس مجرد فعل الكبيرة من الكبائر سواء الربا أو الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك من الكبائر المتوعد عليها بالنار لا يخرجه من الإيمان. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات، وهي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، أن من مات وهو فاعل للكبائر فهو على حالين، إما أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه، وإما أن يموت بغير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه في النار لم يخلد فيها لأنه من أهل التوحيد، عنده أصل التوحيد، وصاحب التوحيد ليس من الخالدين في النار، لأن الله جل وعلا حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أي عنده التوحيد، فهذا وإن فعل الكبيرة وعذب عليها إلا أنه لا يخلد في النار. وهذه العقيدة الصحيحة، وهي التي تجتمع بها النصوص. أما القول قول الخوارج أو قول المرجئة فإنهم أخذوا ببعض الآيات والأحاديث وتركوا البعض. الخوارج أخذت بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. والحق أن نجمع جميع النصوص، لأن النصوص لا تتعارض والنصوص لا تختلف. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يزني الزاني، حين يزني وهو مؤمن. الزنا معروف هو الوطء في قبل خال من ملك أو شبهة كما يعرف أهل العلم. فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن المعنى لا يزني وهو كامل الإيمان. قد جاء في بعض الروايات من بعض الطرق أنه إذا زنى ارتفع عنه الإيمان فصار كالظلة، ومعنى هذا أنه ما زال معه الإيمان لكن خلى منه وقت هذا الأمر المنكر الذي ابتعد فيه عن مراقبة الله سبحانه وتعالى وضعف عن ذلك، فكان في تلك الحال على ضعف شديد في الإيمان، لكن بقي هذا الإيمان والظلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إذا متصل به إن الظلة هي قريبة من الشخص، فالإيمان معه، ما زال الإيمان معه. هذا على تفسير هذه الرواية لهذا الحديث. وإلا فأهل السنة قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، عنده أصل الإيمان ولكن لا يوجد عنده كماله الواجب، كماله الواجب. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يسرق السارق وهو الذي يأخذ من حرز في نصاب وهو مؤمن، أي كامل الإيمان يكون ناقص الإيمان. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. طيب قالت المرجئة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي حال زناه يكون كافرا، يعني ليس هذا في المؤمن هذا في الكافر، هذا لا يستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أهل الإيمان ولا يتكلم عن أهل الكفر. ولا نقول كما قالت الخوارج لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه يكون قد خرج من الدين. واضح؟ نعم. قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كذلك نفس الأمر في أنه لا يشرب الخمر وهو مؤمن كامل الإيمان، إنما يكون عنده أصل الإيمان وهو ناقص، يكون ناقص الإيمان. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور لبشاعتها ولعظيم ما يعصى الله سبحانه وتعالى به من هذه المعاصي، معصية الزنا التي قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والسرقة التي رتب الله جل وعلا عليها الحد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وكذلك شرب الخمر التي حرمها الله جل وعلا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولأن الخمر كما يقال هي أم الخبائث، فالإنسان إذا شرب الخمر قتل وزنى وسرق وفعل الكثير من المعاصي، فأمرها عظيم، أمرها عظيم، ولذلك فيها الحد على من شرب الخمر. قال ابن شهاب وهو الزهري فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء، يعني هذه الثلاثة كان يخبرهم بذلك، قال عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن، يعني يزيد على هذه الرواية، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قوله كان أبو هريرة يلحق معهن، الذي يظهر أنه من الإدراج، يعني من قول أبي هريرة، والصحيح كما حقق ذلك بعض أهل العلم أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في بعض الروايات من ذكر هذا الأمر. إذن هذا كان مرة يرويه بغير هذا، ومرة يرويه بقوله أيضا ولا ينتهب نهبة. لا ينتهب، ما الفرق بين النهبة والسرقة؟ السرقة تكون من حرز، أما النهبة فهو العدوان، الأخذ بعلانية، الظلم أو العدوان أو السيطرة على شيء، أخذ شيء. قال ولا ينتهب نهبة، قلنا هو الأخذ على وجه العلانية والاعتداء والغلبة. قال ذات شرف، ذات شرف يعني عظيمة، شيء كبير. جاء في بعض رواية الحديث ذات سرف، يعني من السرف أي غالية. قال يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني الناس ينظرون إليها من غلاها ومن قيمتها ومن مكانتها، فيأتي هذا ويأخذها ظلما. ففي حال أخذه لهذا الشيء لا يكون أيضا، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، يكون ناقص الإيمان، لأن هذا الأمر لا يجوز. وهذا يدخل فيه كل أخذ مال ظاهر بغير حق، كل أخذ مال ظاهر بغير حق، كمن يأخذ أرضا بغير حق، أو يأخذ ملكا على إنسان بغير حق، أو يأخذ سيارة بغير حق أو نحو ذلك، فهو داخل في هذا الحديث. هذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء الذي لا يجوز. فقال حين ينتهبها وهو مؤمن. إذن هذا الحديث يدل على نقص الإيمان بسبب المعاصي، ويدل على خطر أمر الزنا، خطر أمر شرب الخمر، وتعظيم أمر السرقة، كذلك الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق. نعم. ثم ساق طريقا آخر بإسناده رحمه الله، قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، هذا حفيد الليث بن سعد، الليث بن سعد الإمام المشهور أبو الحارث الفهمي المصري الثقة الذي أخرج له الجماعة. فقال حدثني عبد الملك بن شعيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، قال حدثني أبي وهو شعيب بن الليث وهو كذلك ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، عن جدي وهو الليث بن سعد الإمام المشهور الذي قالوا فيه الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحاب مالك شهروا علمه ونشروا علمه، فهو فقيه وكان له مذهب، وهو من الأئمة أصحاب الاعتقاد الصحيح والذين رويت عنهم الآثار العظيمة في نصرة السنة وفي رواية الحديث. قال عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد ثقة أخرج له الجماعة، قال ابن شهاب تقدم معنا، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف، يعني قال ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه، لم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وهو التابعي الجليل، سعيد بن المسيب جده حزن وهو من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، نعم يقال سعيد بن المسيب أو المسيب، وقال يعني روي أنه كان يقول سيب الله من سيب أبي، وكان لا يرضى بأن يقول ابن المسيب إنما ابن المسيب، نعم. وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة، يعني لم يأتي ذكر ما يتعلق بالنهبة، نعم.
وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمير عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ذكر رهبه ولم يقل ذات شرع.
نعم، وهذا بمثل الرواية السابقة. ميزة الإمام مسلم كما هو معلوم، يعني حتى لا يستغرب، أنه يذكر جميع الطرق في مكان واحد، ولذلك نجد أنه ربما يذكر بعد كل حديث أسانيد مع ذكر الفرق بين هذا الإسناد وغيره أو اللفظ وغيره، فذلك صنيعه، وهذا من حسن صنيعه أنه يجمع لك جميع الأحاديث في موطن واحد. فقال حدثني محمد بن مهران الرازي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود، قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو السبيعي ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا الأوزاعي وهو إمام أهل الشام الأوزاعي، وكان له مذهب وهو من الأئمة المشهورين، هو الذي تنتشر عنه الكلمة المشهورة من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، انظر إلى بديع الكلام، من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، يعني إذا خفي علينا حال إنسان لن يخفى علينا مع من يسير، يعرف الرجل بمدخله ومخرجه. حقق أحد المحققين ليس المحققين كتابا من كتب السلف، فجاء إلى هذا الأثر وحرفه وقال قال الأوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، لم تخف علينا ألفته، فهذا من التحريف، وهذا حتى يصرف كلام السلف عما أريد به من منابذة البدع والتحذير منها، لأن خطرها على الدين عظيم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما في خطبة الحاجة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، شر الأمور محدثاتها، خطرها عظيم. فيأتون إلى بعض هذه الآثار ويحرفونها عما أريد بها. ثقة أخرج له الجماعة رحمه الله عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة، قال بمثل حديث عقيل الذي سبق معنا عن الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة ذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. نعم.
قال حدثني حسن بن عبد الله بن الوازي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحبيب بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم ساق أيضا بإسناده أن هذا الحديث أيضا جاء بهذا الإسناد، حدثنا حسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، يعني لم يخرج له النسائي من الجماعة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الزهري ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وابن ماجه، عن صفوان بن سليم وهو الزهري أخرج له الجماعة كذلك وهو ثقة، عن عطاء بن يسار ثقة أخرج له الجماعة مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم أيضا إسناد آخر رواه مسلم حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري ثقة أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام المشهور الصنعاني، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني صاحب المصنف المشهور ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا معمر وهو بن راشد ثقة أخرج له الجماعة عن همام بن منبه، همام بن منبه صاحب الصحيفة، صحيفة همام بن منبه كم فيها حديث؟ قريب 140 حديثا يرويها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسند بسند واحد، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء مثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث حمام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهي ما مؤمن، وزاد ولا يظن أحدكم حين يقول وهو مؤمن فإياكم إياكم.
نعم. ثم ذكر إسنادا آخر وفيه زيادة، فقال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أخرج له الجماعة ثقة، قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج له الجماعة، عن العلاء بن عبد الرحمن صدوق أخرج له مسلم أصحاب السنن، عن أبيه كذلك وهو ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني لم يذكر هذا في هذه الطريق. وفي حديث همام أي بن منبه قال يرفع إليه المؤمنون أعينهم نعم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، أي لا يكون حاله حال أخذه لهذه النهبة التي ينتهبها لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإنما يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان. قال ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم، يعني لا يغل، لا يأخذ أيضا من فيقع في الغلول ويأخذ مالا بغير حق فيقع أيضا في ما يناقض كمال الإيمان الواجب، فيكون في تلك الحال أيضا في نفي لإيمانه، إيمانه الكامل. إياكم إياكم أي فاحذروا احذروا، وقال إياك وكذا أي احذر. نعم.
قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبه معروفه بعد.
نعم. قال حدثني محمد بن المثنى ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم، قال عن شعبة بن الحجاج عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش، هنا جاء باسمه وفي السابق يأتي بلقبه الأعمش، عن ذكوان وهنا جاء باسمه وفي الغالب يأتي بكنيته أبو صالح. نعم، أبو صالح ذكوان السمان. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. هذه زيادة في هذا الطريق، زيادة يعني صحيحة، لكن في هذا الطريق لم تروى في الطرق السابقة، قد يكون هذا أحيانا من باب البسط والاختصار أو ما سمعه هذا الراوي فينقل على ما سمع. فهنا قال والتوبة معروضة بعد، أي عرضها الله جل وعلا على العباد، فإن حصل منه سرقة أو حصل منه والعياذ بالله زنا أو حصل منه والعياذ بالله شرب خمر، فالتوبة بعد ذلك معروضة. التوبة نعمة من الله جل وعلا، نعمة عظيمة. الأمم السابقة كان أحدهم إذا حصل منه أمر من الأمور كالقتل أو نحو ذلك وأراد أن يتوب فيقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لكن في هذه الشريعة، شريعة الإسلام، جعل الله جل وعلا التوبة هو فضل من الله جل وعلا، محض فضل من الله، لأن الله جل وعلا علم عن حال العبد من ضعف تجره إليه نفسه الأمارة بالسوء أو شيطانه، سواء كانت شياطين الجن أو شياطين الإنس تأمره بالمنكر، تأمره بالمعاصي، بالذنوب، بالكبائر، أو ما يكون من الهوى، هوى النفس. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وكان يقول في دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. ولأجل هذه الأمور مما يحصل من العبد من غفلة، ويحصل منه من خطأ، ويحصل منه من ذنب ومعصية وكبيرة، شرع الله جل وعلا التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن شرع الله جل وعلا التوبة، وهو يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، لأن التوبة هي إقبال على الله جل وعلا، ومحاسبة للنفس، ومراجعة لها. ولا يزال المؤمن توابا، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون وينيبون. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، كما يقول أهل العلم ومنهم ابن القيم. رب معصية عصى الإنسان فيها ربه فانكسر قلبه، وأقبل على ربه واستغفر وتاب وأناب وعمل الصالحات، فكانت هذه المعصية التي في أصلها بعد عن الله سبحانه وتعالى كانت سببا لدخوله الجنة. ورب طاعة يفعلها العبد من صدقة أو من صيام أو من نحو ذلك فيعجب بنفسه ويتكل على ذلك فيضعف عن العمل، فتكون هذه الطاعة التي فعلها سببا لدخوله النار عياذا بالله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن لا يتقبل الله جل وعلا منهم، فالإنسان يفعل الطاعة وهو وجل خائف يرجو أن الله جل وعلا يقبل هذه الطاعة وهذا العمل، لأن الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فكانت هذا الأمر وهو أمر التوبة نعمة من الله جل وعلا. وتصح التوبة من ذنب وإن بقي الإنسان على ذنب آخر، يجب عليها التوبة من جميع الذنوب، لكن تصح التوبة من ذنب وإن بقي على ذنب آخر، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. وتصح التوبة أيضا من ذنب إن كانت التوبة توبة نصوح صحيحة ندم فيها وعزم على عدم العود، ثم بعد ذلك رجع إلى هذا الذنب مرة أخرى، فتصح التوبة الأولى. وتحتاج المعصية الجديدة إلى توبة أيضا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية الأولى حقق الإنسان فيها التوبة المطلوبة، لكنه ضعف مرة أخرى وعاد، وهذا بشرط أن يكون توبة نصوحا في الأولى، فيكون محاها الله جل وعلا عنه أن يقبل بقلبه ويستغفر ويعزم على عدم العود ويندم على ما فعل ويحقق شروط التوبة، فهذه التوبة نصوح، وإن كانت في مظالم الناس أعطاها لهم، كأن يكون أخذ مالا أو نحو ذلك، أو تكلم بغيبة محرمة فيجب عليه أن يتحلل، فإن رأى أن هذا الكلام مع من اغتابه يؤدي إلى مفسدة أعظم فيستغفر له ويثني عليه في المجالس التي تكلم عليه فيها، فهذا من التوبة، هذا من التوبة. وقت التوبة كما هو معلوم ما لم تغرغر النفس يأتيها الموت، فالإنسان في فسحة من أمره ما كان كثير التوبة والاستغفار. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، فنحن من باب أولى نحن عندنا أنفس مقصرة، وعندنا هوى نفس، وعندنا ضعف وقلة عمل. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أيضا أن التوبة من التقصير في العمل أيضا مهمة، ليس فقط التوبة من فعل المعصية. إذن عندنا التوبة من أمرين: التوبة من المعصية، والتوبة من التقصير في فعل الواجب، وكلها يجب التوبة منها. والتوبة من فعل الواجب مهمة جدا، لأن كثير من الناس يغفلون عنها. فهنا قال: والتوبة معروضة بعد. إذا الإنسان حصلت منه مثل هذه المعاصي أو غيرها من المعاصي، فيجب عليه أن يتوب ويستغفر وينيب إلى ربه جل وعلا، والله جل وعلا يقبل التوبة ويفرح بتوبة عبده. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ضاعت عنه راحلته فاستلقى تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا هو يرى راحلته فوق رأسه قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا حال الإنسان، هذا يكون في فرح شديد، ومن شدة فرحه أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الحال الله جل وعلا أفرح بتوبة الإنسان من حال هذا الرجل بعودة راحلته له. فأمر التوبة أمر عظيم. نعم. نعم. ثم أورد هذا الإسناد محمد بن رافع عن عبد الرزاق سفيان وهو الثوري عن الأعمش، سبق معنا جميع الإسناد. نعم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله في باب جديد، بعض أهل العلم قال باب ليس من الإيمان أخلاق المنافقين، وقيل باب بيان خصال النفاق. والشاهد من هذا أن هذا الباب تكلم فيه عن مسألة عقدية مهمة جدا، وهي ما يتعلق باسم النفاق وعلى من يكون هذا، وسيأتي معنا شيء من التفصيل فيه. فساق هذا الإسناد بقوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، مر معنا كثيرا، قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال وحدثني، هذا إسناد آخر يعني ابتدأه، قال حدثني زهير بن حرب وهو ثقة قدم معنا، قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن مسروق وهو ابن الأجدع، مسروق ابن الأجدع ثقة أخرج له الجماعة وهو مخضرم، عن عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع خصال مراد بها، أربع خصال، أربع علامات، أربع علامات. النفاق ما هو؟ النفاق في اللغة هو مخالفة الباطن للظاهر، ومخالفة الباطن للظاهر، هذا في مطلق اللغة، في مطلق اللغة. وأما في الشرع فهو على قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. والنفاق العملي ما يتصف به المسلم من هذه الأعمال وغيرها كما سيأتي معنا، والنفاق الاعتقادي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام كحال المنافقين في المدينة الذين حذر الله جل وعلا منهم وذكر أنهم في الدرك الأسفل من النار، هم أشد عداوة للمسلمين لأنهم يعيشون بين أظهرهم ويصلون معهم ويظهرون الموافقة وهم يكيدون لأهل الإسلام ويلمزون المؤمنين ويحاربون. فهؤلاء أهل النفاق الاعتقادي هم الذين قال الله جل وعلا موصيا نبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. علم أنه من أهل النفاق فلا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يموت على الكفر، وإن أظهر الإسلام كحال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. وأما النفاق العملي فما ذكر من خصال في هذا الحديث وفي غيره. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة أو خصلة بمعنى واحد منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، أي حتى يتركها، وهذا نفاق عملي. وذلك لأن هذا سمي نفاق لأنه خالف ظاهره أو خالف باطنه ما أظهر في ظاهره. إذا حدث كذب، هذه أول خصال المنافقين، والكذب كبيرة من الكبائر لا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب عند الله أن هذا كذاب، صيغة مبالغة من كثرة الكذب. كما أن الصادق لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، مبالغة في الصدق، وهذا مخالف، مبالغة في الكذب. هذا حال المنافقين، إذا حدث كذب. قال وإذا وعد أخلف، الوعد هو أن يعد الإنسان بشيء فيخلف. نعم، يعد بأي شيء، لو وعدت إنسان بكأس من القهوة فلا يجوز لك الإخلاف. طيب هل يجب الوفاء بالعهد أو لا يجب؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجب الوفاء بالعهد أو بالوعد، يجب الوفاء بالوعد، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يجب الوفاء أو أن تعتذر له. لماذا؟ قال العلماء لأن الوعد ثم الإخلاف يسبب في النفس شيء من البغض ومن التنافر، وكل ما يؤدي إلى البغض والتنافر بين المسلمين فهو لا يجوز. ولذلك لو وعدت ابنك بأمر يجب عليك أن توفيه له أو لا تعد، وإلا كان في الشخص المتصف بهذا خصلة من خصال أهل النفاق، إلا أن يعفو أو يسامح. وإن كان الأصل أن الابن ملك لأبيه، ولكن حتى يعوده على هذه الخصلة الكريمة وهي الوفاء بالوعد وأن لا يخلف. والشاهد من هذا أن من وعد بشيء فيجب عليه أن يوفيه. قال وإذا خاصم فجر، حصل، نعم، وإذا عاهد غدر، أحسنت، وإذا عاهد غدر أي عاهد على أمر فغدر وترك، عاهد على أمر أخذ عليه العهد أن يلتزم معه بكذا وكذا وكذا ثم غدر. والغدر ما هو؟ الغدر هو ترك الوفاء، هو ترك الوفاء للإنسان، تعاهد على شيء ثم تغدر، وكذلك تعده بشيء ثم تخلف. قال وإذا خاصم فجر، أي إذا ما ظهرت منه شيء من الخصومة فجر في خصومته وأتى بشيء لا صلة له بالأمر وجمع الأول والتالي وأخرج مكنون صدره من مساوئ الأخلاق حتى يشفي غليله ويشبع نفسه ويرتاح كما يظن. وفي حقيقة الأمر إنما هو يزيد نفسه بعدا عن الله سبحانه وتعالى إذ سلك مسلك الظلم والتعدي. إلا فالله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد عفوا إلا زاد عزا عند الله سبحانه وتعالى. قال: غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. يعني إذا كان عنده الكذب فهو عنده خصلة، وإذا كان عنده الغدر فعنده خصلة ثانية، عنده ثلاث خصال، عنده أربع خصال من النفاق. طيب، لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور؟ قالوا: هذه أبرز الأمور. وإلا فالله جل وعلا وصف المنافقين أيضا بأعمال أخرى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وذكر أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، فعندهم كثير من الأعمال، لكن هذه أظهرها وأبرزها. الكذب في الحديث وهو الإخبار بخلاف الواقع يكذب، وبعض الناس يكذب، وإذا أوقف على كذبته كذب كذبة أخرى تخرجه من الكذبة الأولى، ثم كذبة ثالثة تخرجه من الثانية، وتسلسل عنده الكذب والعياذ بالله. والصدق نجاة، الصدق نجاة. أما أن يكذب الإنسان ويخرج من الكذبة بكذبة ومن الكذبة بكذبة، وبعض الناس يكذب وينسى أنه يكذب، وقد قيل: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني إذا بتكذب تذكر أنك كذبت حتى ما تكذب بعد ذلك. ولا يجوز الكذب على كل حال، لا يجوز الكذب على كل حال، إلا ما جاء الدليل عليه في كذب الرجل في حديثه لزوجته، فإن هذا جاء فيه الرخصة، فلا بأس لتقريب القلوب ونحو ذلك من أن يذكر لها من العبارات التي قد لا تكون حقيقة في الأمر. وهذا دليل على ما جاء في الشريعة من حرص التآلف بين الزوجين. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سعيد النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
نعم. ثم أورد هنا الحديث بإسناد آخر وفيه زيادة، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي، وقتيبة وابن سعيد أخرج له الجماعة، واللفظ ليحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له الجماعة، قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر ثقة أخرج له الجماعة عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهنا فيه زيادة أمر الخيانة لمن أؤتمن، وأمر الأمانة أمر عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جهول ما يعرف قدر الأمانة فيخون هذه الأمانة. فيجب على الإنسان إذا اؤتمن على شيء أن يؤدي هذه الأمانة، وهذه الأمانة تكون في وظيفته أو تكون في بيته أو تكون في أولاده أو تكون فيما يجب عليه من الصلوات ونحو ذلك، فإن هذه أيضا أمانة يجب عليه أن يؤديها. والخيانة صفة ذميمة قبيحة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خانك إنسان فلا تخنه، فأمرها عظيم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال أهل العلم: لأن الأعمال ثلاثة، لأن الأعمال ثلاثة، إما أن يكون القول فهذا قال إذا حدث كذب، وإما أن يكون الفعل قال إذا أؤتمن خان، وإما أن يكون النية وهو القلب، وهذا إذا وعد أخلف. قالوا هذه الثلاثة الأمور تدل على ما يصدر من الإنسان، فإما أن يكون النفاق سببه عمل القلب وهو غير الاعتقاد وما يتعلق بإخلاف الوعد، أو يكون الفعل، أو يكون القول وهو الحديث الكذب. نعم. ثم أورد الإسناد الحديث بإسناد آخر، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، أخبرنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم ثقة أخرج له الجماعة، أخبرنا محمد بن جعفر ثقة أخرج له الجماعة، قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامة المنافق، هنا قال آية المنافق وهنا قال من علامة المنافق، والآية والعلامة شيء واحد. وهل يقال هذه الصفات هي علل النفاق أم هي علاماته؟ يقال هي علاماته، والفرق بين أن يقال علل النفاق وبين أن يقال علاماته، العلامات هي الآيات، أما العلل فتكون نفاق اعتقادي، يكون نفاق اعتقادي ولا يكون نفاق عملي، فهنا هي آيات وليست علل. قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم.
قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الاسم وقال آية المنافق ثلاثة، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال حدثنا يحيى ابن محمد بن قيس أبو زكير، أبو زكير كنيته، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاثة، ذكرها وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يعني وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه مسلم واتصف بهذه الصفات ففيه صفات المنافقين، هذا المعنى، وليس المعنى وإن زعم أنه مسلم فهو ليس بمسلم، وإنما المعنى وإن زعم أنه مسلم فهو متصف بهذه الصفات، لا تنفك عنه، أي وإن ادعى أنه متمسك بالإسلام، وذلك لأنه يخالف حقيقة الإسلام. ما حقيقة الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا ما استسلم لله، هذا يكذب، والله عز وجل نهى عن الكذب، ويخون، والله نهى عن الخيانة، ويغدر، والله نهى عن الغدر، ويخلف، والله نهى عن خلاف الوعد. إذن وإن ادعى أنه مسلم فهو متصف بهذه الصفات.
قال وحدثني أبو مسلم التمام وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
نعم. ثم ساق بإسناده طريقا آخر قال حدثني وحدثني أبو نصر التمار وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي، وعبد الأعلى بن حماد ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة أخرج له الجماعة عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء أي السابق ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وسبق هذا الأمر. انتشر بين الناس السب بكلمة منافق، ما حكم ذلك؟ نعم. ما يجوز أن يقال عن إنسان أنه منافق. يقال أن الحسن البصري قال عن رجل إذا حدث فكذب وأؤتمن فخان ونحو ذلك، قال فلا أجد حرجا أن أقول إنه منافق. فذهب أحد تلاميذ الحسن إلى أحد العلماء، لا أتذكر الآن اسمه، فقال الحسن كذا كذا وكذا. قال فقل للحسن إن إخوة يوسف حدثوا فكذبوا، وأؤتمنوا فخانوا، وعاهدوا فغدروا، فهل يقال لهم منافقون؟ فرجع إلى الحسن ففرح بهذا، قال والله إني أفرح بهذا، فإذا سمعتم مني شيئا فأعرضوه على غيري. معنى هذا أن الإنسان يفرح إذا جاءه من ينتقده بحق، جاءك من ينتقدك بحق فهذا يستحق من الهدايا أوفرها وأعلاها، لأنه ناصح لك. أما أن ينتقدك إنسان فتقول لا والله أنا لم أخطئ، أنا ما حصلت عندي زلة، أنتم لم تفهموا كلامي، أنتم ما تدركون، أنتم لا تعرفون، صار النقص عند الناصحين، أما هو فكامل لا نقص فيه. فهذا والله ليست بصفة المؤمنين المخبتين الراغبين في معرفة الحق. ما ضابط الكذب الجائز بين الزوجين؟ الكذب الجائز بين الزوجين ما يكون سببه ألفة وتقارب، ولا أن يكذب في الحديث، تقول له فين رحت فيكذب فيقول هذا من باب الله، هذا كذب، وإنما ما يكون فيه الألفة بينهما. الله أعلم. في سؤال عن وقت صلاة العصر، الوقت الاضطراري والاختياري، هذه مسألة أيضا فيها إشكال عند كثير من الناس. فوقت صلاة العصر وقت لها وقتان، وقت اضطراري ووقت اختياري. أما الوقت الاختياري فإلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختياري في صلاة العصر. واصفرار الشمس، وهذا دل عليه الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، هذا الوقت هو وقت صلاة العصر. فإذا اصفرت الشمس وما بعد الاصفرار فهو وقت الاضطرار. طيب هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار؟ لا يجوز تعمدا، لا يجوز. فإن صلى وقت الاضطرار صلاته صحيحة، نعم صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم، لأن بعض الناس ينتظر وقت صلاة العصر، ولا سيما يكثر هذا في خوات النساء هداهن الله، أنها ربما تؤخر صلاة العصر، تقول باقي على الأذان، أذان المغرب بيتأخر، فيخرج عليها الوقت الواجب الصلاة فيه، فتصفر الشمس وتقول ما زال الوقت بقي، لم يؤذن المغرب، فإذا بقي على الأذان 10 دقائق تكاد أن تغرب الشمس، وهذه صلاة المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتأتي في ذاك الوقت وتصلي، هذا لا يجوز، صلاتها صحيحة مع الإثم. فينبغي علينا العناية بأوقات الصلاة والحرص على معرفة الأوقات. وقت اصفرار الشمس في بعض الأيام يكون قبل المغرب بحوالي نصف ساعة، وربما يزيد أو يقل قليلا أو نحو ذلك بحسب أوقات السنة، فتختلف من وقت إلى آخر، ولكن يجب على الإنسان أن يبادر إلى الصلاة، لا أن يتأخر ويتكاسل عن الصلاة ثم يخشى دخول الوقت فينقر هذه الركعات نقرا كنقر الديك، يستعجل فيها حتى لا يدركه وقت الصلاة الأخرى. يجب أن نتنبه لهذه المسائل المهمة والتي فرط فيها كثير من الناس. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.